وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن واضفة بن معبد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وحسنه أبو داود وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن. وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق وقال ابن عبد البر في إسناده اضطراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الحديث الذي أورده بالأمس وسمعناه، حديث أبي بكر رضي الله عنه. ففي حديث أبي بكر أنه أتى والنبي عليه الصلاة والسلام راكع في الصلاة، فركع دون الصف أي كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة راكعا ثم دب إلى الصف فدخل فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث لما انصرف من صلاته وعلم بالحال قال زادك الله حرصا ولا تعد، لكن لم يأمره بإعادة الصلاة، أقره على فعله هذا، إنما وجهه إلى الأفضل، إلى الأفضل ألا يعود إلى مثل هذا. فأورد حديث وابصة بن معبد وهو من أسد خزيمة الأسدي رضي الله عنه، فأنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل صلى خلف الصف وحده، أو أمر رجلا صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. فبعض أهل العلم كأنه يرى اختلاف أو يعني تعارض بين الحديثين. هنا نص أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يعيد الصلاة لأنه صلى خلف الصف وحده، والحديث كما سمعنا صححه خاصة الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية، وهما كما يقول ابن المنذر ثبت الحديث وهما بموضع يعرفان لا يدفعان فيه في تصحيح الأحاديث. ولذلك قال ابن المنذر أيضا من صلى خلف الصف وحده بطلت صلاته لأن حديث وابصة صحيح ثابت. فهذه من مسائل الاختلاف بين الفقهاء في شأن الرجل يأتي فيصلي خلف الصف وحده الرجل، أما المرأة فلا تدخل في هذا. وقد مر بنا في حديث أنس أن المرأة صلت خلف الصف وحدها بإقرار منه عليه الصلاة والسلام، لكن الحكم في شأن الرجل. فحديث وابصة كما سمعنا نص صريح، والاضطراب الذي ذكره ابن عبد البر نفاه كثير من المحققين وثبتوا الحديث وصححوه وأنه صحيح ثابت، لكن دفعه من دفعه من أهل العلم بأنواع من الأقيسة التي لا تنهض في مقاومة النص. فمنهم مثلا كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال قد ورد أن المرأة تصف خلف الصف وحدها والإمام كذلك ينفرد أمام المصلي، وهذا انفراد وهذا انفراد، لكن القاعدة عند أهل العلم أنه لا اجتهاد مع النص. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله في مواضع أخرى يقول إن صح الحديث أخذت به، والحديث صححه أئمة كبار من أئمة الشافعية كالإمام ابن خزيمة والإمام ابن المنذر وفي آخره والإمام البيهقي، وهم كلهم من أئمة الحديث ومن الكبار فصححوا الحديث. أما أن نعترض على الحديث ونقول إن المرأة تصلي خلف الصف وحدها وهذا بإجماع، بل هي قد تؤمر بهذا ولا حرج عليها فيه، بينما الرجل نهي عن هذا، والإمام هذا الموقف الذي سن له أن يصلي أمام الناس ويكون إمامهم أمامهم. فلا شك أن الحديث صحيح وثابت، لكن حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة منهم من حمله على أنه لم يتم صلاته بهذه الهيئة والصفة، بل كل ما في الأمر لحظة كان خلف الصف عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، ثم ما لبث أن دخل في الصف. إذن تختلف حاله عن حال الرجل الذي في حديث وابصة. في حديث وابصة أن الرجل كل صلاته أمضاها منفردا خلف الصف. أيضا منهم من قال إن أبا بكر كان يجهل الحكم فلذلك عذره عليه الصلاة والسلام، بينما الرجل الذي في حديث وابصة لعله كان عالما فحكم عليه الصلاة والسلام ببطلان صلاته وإعادتها. أيضا من أهل العلم من حمله على أنه كان في الصف ساعة لكنه لم يتكلف أن يدخل في الصف، ولا شك أن مثل هذه الحالة أنها تبطل بها الصلاة إذا كان في الصف ساعة ومع ذلك صف خلف الصف وحده، لأنه ورد في بعض زيادات الحديث عند الطبراني وابن حبان هل اجتررت رجلا من الصف إذ ضاق بك المكان، مع أن وردت عدة روايات بأن يختلج أو يجتر وما أعظم أجر المختلج، لكن كلها في أساليبها مقال، ولذلك عامة أهل العلم لا يرون أن يجتر أحدا من الصف، ولهم تعليلات قوية في هذا. أولا أنه لم يرد حديث بهذا، وما لم يرد حديث فلا ينبغي لنا أن نحدث شيء، وخاصة أن في نوع تعدي على رجل في الصف لا تدري يأذن أو لا يأذن، ثم أيضا أنك قد تشغل في صلاته ثم تخل في الصف، الصف كان منتظما فقطعته، وقد جاء في الحديث من قطع صفا قطعه الله، إلى غير هذا من الإرادات. فإذا أهل العلم قالوا إذا اكتملت الصفوف تماما ولم يجد له مجال وحاول أن يوسعوا له فلم يحصل شيء من ذلك لا حرج عليه، لا حرج عليه ويصلي. فهذه حالة عذر وضرورة، حالة عذر وضرورة، لا يمكن أن يكون إلا هذا، لأنه بين أن يترك الصلاة وينتظر أن يأتي أحد وقد لا يأتي أحد، وهذا لا يمكن. ومنهم من قال يأتي ليصف بجانب الإمام، وهذا إن كان يتيسر له من غير إزعاج للمصلين وفيه مدخل يستطيع أن يدخل معه إلى جهة الإمام، أو يستطيع أن يتخلل الصفوف تخللا لا يزعج المصلين إلى أن ينفذ إلى مقدمة الصفوف، خاصة إذا كانت يعني إذا كان هناك صف صفين أو يعني صفوف قليلة، فربما يكون هذا إذا تيسر أو لا. ومع ذلك الذي يظهر إذا ضاق الأمر ولم يتمكن أنه يصلي خلف الصف وحده لأنه معذور، لأنه معذور ولا حرج عليه في هذا. وهذا حقيقة يجهل كثير من الإخوان ويقعون في هذا، تجدهم يأتون والصفوف لا زالت لم تكتمل بعد وأمامه، ومع ذلك يصلي وحده خلف الصف بالجهة اليمنى أو بالجهة اليسرى أو كيفما اتفق. هذا ليس من أدب الصلاة وليس من أدب الأخذ بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكد مرة بنا أحاديث تأكيده على الصفوف والتراص فيها وأن لا يبدأ بصف حتى يكتمل الذي قبله، هذه السنة في الصفوف. وفي الحديث أتموا صفوفكم فإنه من إقامة الصلاة، فالأجر مشترك للمصلين إذا اعتنوا بصفوفهم وتعاونوا على هذا، وهو من التعاون على البر والتقوى، فإن أجرهم أكثر. وإذا صار إخلال من هذا فالذي تسبب في هذا الإخلال يتحمل الإثم وينقص أجر صلاته.
ومن ضاق عليه المكان وصلى خلف الصف لوحده فهو يكون في محاذر للإمام.
نعم، وينبغي هذه النقطة التفطن لها، لأن بعض الناس إذا أتى لا يتفكر بين أين في أي موضع يصف، ينبغي أن تتحرى الموضع الذي خلف الإمام، هذا أفضل شيء. يا إخوان المسألة تقاس ما هو بالسنتي، بالملي والثواني. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالحسابات دقيقة جدا، فأنت كل ما تتقدم أو تدنو من الإمام تحسب لك بالملي أو أقل، كل ما تدخل المسجد تحسب بالثواني، الذي دخل قبل صاحبه بثانية أو جزء من الثانية أفضل من الذي تأخر عنه. فلا تحتقر هذه الأشياء. إذن تتخير الموضع الذي ترى أنه خلف الإمام وتبدأ فيه. ثم أيضا خروجا من الخلاف لا تبادر وتكبر حتى يأتي بجانبك آخر، خاصة في مثل هذا المسجد، المسجد الحرام والمساجد الكبيرة التي يتوارد عليها المصلون من كل جهة. فانتظر هي لحظة حتى تصفون جميعا، لأن بعض أهل العلم يقول إن كبر تكبيرة الإحرام وهو فل تكون صلاته باطلة حتى يأتي أحد يصلي بجانبه، وإن كان هذا فيه ما فيه. لكن خروجا من الخلاف إذا أتيت والصفوف مكتملة لا تبادر فتصلي في جانب الصف، بل في وسطه تماما، ثم تنتظر حتى يأتي أحد يصافك، واحد يكفي، فتصفان معا وتكبره.
وإن خاف أن تفوتها الركعة؟
إذا خاف الصحيح أنه يبادر ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ويركع مع الإمام.
وإن كان يعلم يقين أن هناك من سيدخل خاصة في المسجد النبوي ومسجد مكة ينتظر،
لكن لا يفوت الركوع عليه، لا يفوت الركوع.